سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لقد أنهينا الجزء الثامن من تأملاتنا في العهد القديم كتاب التناخ، وذكرنا في حلقتنا الماضية كيف أن يعقوب وأمه يخدعان إسحاق. وقد وصلنا إلى الإصحاح 29 من سفر التكوين التابع لتوراة موسى. لكن قبل الخوض في هذه الحلقة التي بين أيدينا، لا بد من تنبيه. هذا التنبيه متعلق بالحلقة التي كانت عبارة عن لقاء خاص بي عبر قناة شكوى يقين. في تلك الحلقة ذكرت كلمة النوبختيين، وأنا كنت قاصد أن أذكر التنوخيين، لكنه كما يقال هنالك سبق لسان، فما انتبهت لما تكلمت فقلت النوبختيين، وكان لابد أن أقول التنوخيين وليس النوبختيين. تلك الكلمة كانت في قضية السراسنة ومن يكونون. النوبختيين هي عائلة من آل نوبخت، وهذه العائلة كانت لها ميول شيعية، وكان منهم أبو محمد الحسن ابن موسى النوبختي، متكلم وفيلسوف يعتبر من أعلام الشيعة الإمامية في القرن الثالث والرابع الهجريين، وله مجموعة من الكتب. من أهم الكتب التي وصلت إلينا كتاب ألفه في زمن أحد السفراء الأربعة، وذكرت عدة مرات في حلقاته هو فرق الشيعة، ويوجد كتاب آخر يسمى كتاب الآراء، وهنالك كتاب ثالث يسمى بكتاب الديانات. له مجموعة من الكتب، لكن هذه الكتب لم تصل إلينا. وصل إلينا ثلاثة كتب، أشهرها هو كتاب فرق الشيعة، وهو كتاب مهم، وقد نوهت عنه وبينت عنه وذكرته في حلقاتي عدة مرات. إذن النوبختيين جاءوا متأخرين عن التنوخيين. التنوخيين ذكرتهم في حلقتي السابقة عن تأملات في العهد القديم، وقلت أنهم هكذا كانوا في القرن الأول والثاني قبل الميلاد تقريبا في تلك الحقبة، وكان يطلق عليهم سراكينوس، وأحيانا يطلق عليهم سراسنة، وبينت ذلك في حلقتي في التأملات. لكن كما ذكرت أنه في حلقة اللقاء الخاص بي عبر قناة شك ويقين أخطأت، بدل أن أقول تنوخيين قلت نوبختيين. هي أعتقد لم يلتفت إليها من أحد، لأنه كانت الكلمة سريعة، لكنه أنا لما استمعت الحلقة مرة أخرى رأيت أنني أو سمعت أنني قلت نوبختيين، لم أقل تنوخيين. كان الأولى أو كان الصحيح أن أقول تنوخيين. هذا هو التنبيه الأول الذي لا بد منه. ثم هنالك نقطة أخرى، بعض الأخوة يقول إنه لماذا أنت يعني عملت حلقات مختلفة عن هذه السلسلة التي بين يديك، ونحن نريد أن تكون يعني مستمرا بهذه السلسلة. طبعا أنا سأبقى مستمر بهذه السلسلة، لن أقطعها حتى لو كانت عندنا حلقات أخرى عارضة، أو تأتي كما يقال الخلاف الذي بين أيدينا أو شيء مختلف، لن تخل بالوقت الذي تطرح فيه الحلقة التي هي عبارة عن تأملات. يعني حلقة تأملات سوف تطرح بوقتها في نفس اليوم من الأسبوع، أي إنه حلقة التأملات سوف تبقى على ديدنها لا اختلاف فيها، سوف تطرح كما هي، حتى لو جاءتنا حلقة عارضة اعترضت التأملات فلا إشكال في ذلك، لن يتغير وقت حلقات التأملات. الأمر الآخر، يوجد أخ علق تعليقا على حلقتي السابقة لما ذكرت أنه أبي مالك ذكر في قضية إبراهيم وذكر في قضية إسحاق. أبي مالك بالواقع كما ذكرنا ذكر في قصة الأب وفي قصة الإب، لم يذكر أبي مالك فقط لوحده، إنما في كول قائد جيش أبي مالك. الأخ ماذا يقول؟ يقول ربما يكون أبي مالك الأول وأبي مالك الثاني. لا، هذا غير صحيح، لا يوجد أبي مالك الأول وأبي مالك الثاني لأنه في كول موجود، يعني هذه مصادفة غريبة عجيبة. أبي مالك الأول كان موجود في زمن إبراهيم، وابنه في زمن إسحاق يسمى أبي مالك الثاني. في كول كان في زمن إبراهيم، وفي زمن ابنه أيضا إسحاق يوجد في كول الثاني. هذا غير صحيح، لا يمكن أن يستقيم. إنما هي هذه الاضطرابات التي موجودة في العهد القديم. لا يوجد أبي مالك الأول ولا يوجد أبي مالك الثاني. أبي مالك هو شخصية واحدة، وفي كول هو شخصية واحدة، لكن كما ذكرنا أنه الكتاب المقدس مضطرب، لأنه قضية إسحاق هي عبارة عن استنساخ عن قضية إبراهيم. لذلك هذه الأسماء والأماكن والمسميات الأخرى وكل الملابسات الأخرى سوف نجدها تتشابه، وهذا أنا التفت إليه منذ زمن بعيد، منذ سنوات ماضية. في حلقتنا التي بين أيدينا وصلنا إلى الإصحاح 29. في هذا الإصحاح وفي الإصحاحات التي تأتي بعده هنالك نقاط مهمة سوف نكتشفها. أنا سوف أقرأ نصوصا ربما تكون هذه النصوص طويلة، ولربما يعتبرها بعض الأخوة مملة، لذلك أقول إنه هذه الحلقة مهمة جدا، وهذه التأملات مهمة جدا، وهذه النصوص المطولة لابد أن تقرأ وتبين. لكني سوف أذكر أهم النقاط المهمة التي في هذه النصوص التي سوف نقرأها الليلة. النقطة الأولى، يعقوب يقبل راحيل وهي لا تعرفه. هذه النقطة الأولى التي سوف نكتشفها بهذه النصوص. ثم سوف نكتشف أنه يعقوب يخدع خاله ويفعل ما يفعل ويتواطأ معه الإله، وسوف يخدع شكيم رئيس مدينة شكيم التي هي نابلس في هذا الوقت، وكيف سوف يقتلونهم ويعملون مجزرة جماعية بشكيم وآل شكيم وبمدينة شكيم في ذلك الوقت. ثم سوف نكتشف أيضا في هذه الحلقة أنه بيت إيل دائما بناه فلان ثم بناه فلان، ثم نفس هذه الشخصية رأت البيت، مثلا إبراهيم رأى بيت إيل في عدة أماكن. سوف نجد أنه بيت إيل يذكر أيضا ثم يبنى وكأنه لم يكن مبني، فكيف كان يذكر سابقا على أنه موجود ثم يأتي شخص يبنيه؟ هذه كلها من الاضطرابات والتناقضات في هذه النصوص. وسوف نكتشف أيضا في هذه الحلقة كيف صارع يعقوب الإله فغلب الإله، صارع يعقوب الإله والناس فغلبهما، صارع فغلب، سوف نكتشف ذلك. سوف نكتشف كيف صارع يعقوب الإله فغلب الإله. ثم سوف نجد أنه تغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل في نفس النصوص التي سوف نقرأها مرتين يذكر ذلك، لأنه غيره في المرحلة الأولى، فلماذا يأتي بعد ذلك بنصوص أخرى ويغيره مرة أخرى؟ سوف نكتشف عدة نقاط مهمة ورائعة ولطيفة وجميلة، وسوف تكون النصوص التي نقرأها طويلة، لذلك سوف يستمتع بها البعض، وربما البعض الآخر لا يعني هكذا يستذوق النصوص الطويلة، لكن هي مهمة ولا بد منها، ونشرع في الإصحاح 29. إذن لقاء يعقوب براحيل، الإصحاح 29. ونهض يعقوب ومضى إلى أرض المشرق، ونظر فرأى في البرية بئرا وثلاثة قطعان من الغنم رابضة عندها، لأن الرعاء كانوا يسقون القطعان من تلك البئر، والحجر على فم البئر كان كبيرا، فكانوا يجمعون القطعان كلها هناك ويدحرجون الحجر عن فم البئر فيسقون الغنم ثم يردون الحجر إلى موضعه. فقال لهم يعقوب، السؤال هو لماذا يضعون حجرا كبيرا على فوهة البئر؟ سوف يقول البعض ربما إنهم يخشون أن يقع فيه حيوان فيتتلوث المياه في هذا البئر، لكن لماذا لا يبنون حوله حاجزا وسورا يمنع الحيوانات من الدخول إليه، والأمر كان يمكن أن يفعلون ذلك، وهكذا كانوا يفعلون في تلك الحقبة. فلماذا يجعلون حجرا كبيرا على فوهة البئر، ثم لابد أن يجتمع الرجال فيدحرجون هذا الحجر؟ يعني أمر غريب. فكانوا يجمعون القطعان كلها هناك ويدحرجون الحجر عن فم البئر، فيسقون الغنم ثم يردون الحجر إلى موضعه. فقال لهم يعقوب: من أين أنتم يا إخوتي؟ قالوا: من حاران. فقال لهم: أتعرفون لابان ابن ناحور؟ فقالوا: نعرفه. فقال لهم: هل هو بخير؟ قالوا: بخير. وها راحيل ابنته مقبلة مع الغنم. فقال لهم: النهار طويل بعد، وما الآن وقت تجميع المواشي؟ فاسقوا الغنم وخذوها إلى المرعى. قالوا: لا نقدر حتى تجتمع القطعان كلها وندحرج الحجر عن فم البئر فنسقي الغنم. وبينما هو يحادثهم جاءت راحيل مع غنم لابان أبيها، لأنها كانت راعية. فلما رآها يعقوب مع غنم لابان خاله، تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى الغنم، وقبل يعقوب راحيله ورفع صوته وبكى، وأخبرها أنه نسيب أبيها وابن رفقة، فأسرعت وأخبرت أباها. تأملوا بالنص جيدا. استطاع يعقوب لوحده أن يدحرج الحجر عن فم البئر، وأن ماذا يفعل؟ يسقي الغنم والإبل وغيرها التي كانت مع راحيل. لكنه ماذا فعل؟ قبل يعقوب راحيل، ولما قبلها وانتهى ماذا قال لها؟ هي قبلت بهذه القبلة الجميلة اللطيفة، ماذا أخبرها بعد أن قبلها؟ هي لم تعرفه، والدليل: وأخبرها أنه نسيب أبيها وابن رفقة. فلما أخبرها ذلك بعد أن قبلها أسرعت هي، فأسرعت وأخبرت أباها. فلما سمع لابان خبر قدوم يعقوب ابن أخته هب للقائه، فعانقه وقبله وجاء به إلى بيته، وأخبر يعقوب لابان بكل ما جرى. فقال له لابان: أنت حقا من عظمي ولحمي. وأقام يعقوب عنده شهرا. ثم قال لابان ليعقوب: لأنك نسيبي تخدمني مجانا، اخبرني ما أجرتك؟ لأنه بقى يعقوب مع لابان شهر، وكان يرعى في غنم وإبل لابان. فقال له لابان: لأنك نسيبي تخدمني مجانا، نوع من التساؤل الذي فيه يعني نوع من الاستنكار للعمل الذي يؤديه، لابد أن لا يكون بهذه الطريقة. اخبرني ما أجرتك، يعني ماذا تريد من أجرة؟ وكان للابان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى راحيل. وكانت ليئة ضعيفة العينين، وراحيل حسنة الهيئة جميلة المنظر، فأحب يعقوب راحيل. فقال للابان: أخدمك 7 سنين وتعطيني راحيل زوجة لي. فقال لابان: أن تأخذها أنت خير من أن أعطيها لغيرك، فأقم عندي. فخدمه يعقوب 7 سنين ليأخذ راحيل، وكانت هذه المدة قصيرة في نظره، وكانت هذه المدة قصيرة في نظره، لأنه كان يحبها. وقال يعقوب للابان: اكتملت المدة، فاعطني امرأتي لأتزوجها. فجمع لابان كل أهل حاران وصنع لهم وليمة، وعند الغروب أخذ ليئة بدل راحيل وجاء بها إلى يعقوب، فدخل عليها. ووهب لابان جاريته زلفة لابنته ليئة. فلما طلع الصباح عرف يعقوب إنها ليئة، ما استطاع أن يراها في الليل. يعني كيف كان يعشق راحيل، لكنه لما أدخلت عليه ليئة في الليل عاشرها، ثم في الصباح عرف أنه ليست راحيل. يعني قصة غريبة حقيقة. فلما طلع الصباح عرف يعقوب أنها ليئة، فقال للابان: ماذا فعلت بي؟ أما خدمتك لأخذ رحيل؟ فلماذا خدعتني؟ فأجاب لابان: في بلادنا لا تتزوج الصغرى قبل الكبرى، اكمل أسبوع زواجك من ليئة فأعطيك رحيل أيضا بدل 7 سنين أخرى من الخدمة عندي. فوافق يعقوب وأكمل أسبوع زواجه من ليئة، فأعطاه لابان راحيل امرأة له، ووهب لابان جاريته بلهة جارية لرحيل. فدخل يعقوب على رحيل أيضا وأحبها أكثر من ليئة، وعاد فخدم عند لابان 7 سنين أخرى. هذا النص يقول إنه بعد أسبوع من زواجه تزوج يعقوب من راحيل، فلما تزوج منها شرط عليه لابان أن يخدمه 7 سنين مهرا لراحيل. فجمع يعقوب هنا بين الأختين، بين ليئة الكبيرة التي لا ترى بصورة جيدة، وبين راحيل الجميلة التي كان يعشقها يعقوب. لكنه الغريب، فدخل يعقوب على راحيل أيضا وأحبها أكثر من ليئة، وهذا لا يعتبر عدلا. لما تقرأ النص لا تجد بأن هنالك عدل من يعقوب اتجاه ليئة، لأنه أحب راحيل أكثر من ليئة. طبعا سوف يقول البعض إنه هذا أمر متعلق بالقلب ولا يمكن أن يتصرف به. هنا النص لا يقول إنه أحبها فقط في قلبه، إنما أحبها وأظهر مشاعرا شديدة ورعاية عظيمة اتجاه راحيل بدل من ليئة. لذلك النصوص الأخرى ستكشف أنه يعقوب لم يكن منصفا. ما هذه النصوص؟ انظر ماذا يقول: ورأى الرب أن ليئة مكروهة فجعلها ولودا. مكروهة من أين؟ يعني من زوجها، لأنه زوجها يحب راحيل وما يحب هذه المسكينة، لا يحب ليئة. ورأى الرب أن ليئة مكروهة فجعلها ولودا، وأما راحيل فكانت عاقرة، فحبلت ليئة وولدت ابنا وسمته روابين، لأنها قالت: رأى الرب عنائي والآن يحبني زوجي. وحبلت أيضا وولدت ابنا، فقالت: سمع الرب أني مكروها فرزقني هذا أيضا. وسمته شمعون. وحبلت أيضا وولدت ابنا، فقالت: الآن يلوي علي قلب زوجي، يعني يحنو، لأني ولدت 3 بنين. وسمته لاوي. وحبلت أيضا وولدت ابنا، وقالت: الآن أقر بفضل الرب، فسمته يهوذا وتوقفت عن الولادة. إذن هي كلما كان يلد لها ولد كانت ترجو أن هكذا تتقرب به إلى يعقوب، ويدوم زواجها من يعقوب، وأن يعني هكذا يحنو عليها يعقوب. ويهوذا هذا الذي بين أيدينا هو الذي تسمت عليه اليهود لاحقا. سبط يهوذا سوف يخرج من يهوذا هذا، والمملكة اليهودية التي أسست وقام بها داود وسليمان راجعة إلى السبط الكبير الذي أنشأها، وهو سبط يهوذا. لذلك تسموا اليهود ونسبوا إلى يهوذا، وإن كان جميعهم ليسوا من يهوذا. وتوقفت عن الولادة، ولما رأت راحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت من أختها، وقالت ليعقوب: اعطني أولادا وإلا أموت. فاحتذ يعقوب على راحيل وقال: هل أنا مكان الله؟ هو الذي حرمك ثمرة البر. قالت: هذه جاريتي بلهة، ادخل عليها فتلد على ركبتي ويكون لي منها بنون. فأعطت يعقوب جاريتها بلهة زوجة، فدخل عليها فحبلت بلهة وولدت ليعقوب ابنا. فقالت راحيل: دانني الله فسمع لصوتي ورزقني ابنا، وسمته دان. وحبلت أيضا بلهة جارية راحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب. فقالت راحيل: خداعا عظيما خدعت أختي وغلبت، وسمته نفتالي. انظروا، يعني القضية فيها نوع من الخداع، الأمور مبنية على الخداع والغش، كما تعودنا أن نرى ذلك في جميع هذه النصوص. ورأت ليئة أنها توقفت عن الولادة، فأخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة، فولدت زلفة ليعقوب ابنا. فقالت ليئة: يا لمجدي، وسمته جاد. وولدت زلفة ابنا ثانيا ليعقوب، فقالت ليئة: يا لسروري، يا لسروري، لأن جميع النساء ستهنئني، وسمته أشير. وخرج روابين في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا. اللفاح هو عشب طبي يستخدم كتعويذة من أجل جلب المحبة عند بعض الأمم القديمة، ومنهم اليهود في ذلك الوقت. هو يستخدم كعشب طبي من جهة، ويقولون أيضا يستخدم من باب التحنين وتقوية المحبة أو ربط المحبة مع الزوج، هكذا كانوا يقولون عن اللفاح. وخرج روابين في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل، فجاء به إلى أمه ليئة. فقالت راحيل لليئة: اعطيني من لفاح ابنك. فقالت: ها، أما كفاك أن أخذت زوجي حتى تأخذي لفاح ابني أيضا؟ قالت راحيل الصغيرة المحبوبة من يعقوب: إذن ينام يعقوب عندك الليلة بدل لفاح ابنك. فلما رجع يعقوب من الحقل عند الغروب، خرجت ليئة للقائه وقالت له: ادخل علي الليلة بدل لفاح ابني. فنام عندها تلك الليلة، وسمع الله دعاء ليئة، فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا. فقالت ليئة: جزاني الله خيرا لأني أعطيت جاريتي لزوجي، وسمته يساكر. وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب. فقالت: وهبني الله هبة حسنة، فالآن يحتملني زوجي، لأني ولدت له ستة بنين، وسمته زبولون. ثم ولدت ابنة فسمتها دينة. وذكر الله راحيل وسمع لها وجعلها ولودا، فحبلت وولدت ابنا. فقالت: أزال الله عاري، وسمته يوسف. وقالت: يزيدني الرب ابنا آخر. لما تتأملون بهذه النصوص سوف تجدون إن الأمر كالعادة السابقة، دواليك على هذا الأثر. ماذا تجدون؟ تجدون إن الرب يتواطأ مع الجميلة المحبوبة حتى لما يعطيها الذرية التي لابد أن تكون عليها القصص التوراتية العظيمة منسوجة، سوف تكون لهذه المرأة. يعني هذه المرأة هي التي أولدت يوسف، هي التي أنجبت يوسف، وليست ليئة التي تعتبر غير محبوبة. لما احنا نتأمل بالنصوص نجد ان ليئة امرأة لطيفة، لكنه ما كانت ترى جيدا، كما يقال عندها عشو ليلي، في العراق نسميه العشو الليلي، عندما يأتيها المساء لا ترى بصورة واضحة، وما كانت جميلة. فبالتالي وان كانت لطيفة الا انه لن تشتبى، لن تخرج الذرية الطيبة الطاهرة منها، انما تخرج من راحيل المحبوبة لقلب يعقوب. وسمته يوسف وقالت: يزيدني الرب ابنا آخر. فلما ولدت راحيل يوسف قال يعقوب للابان: دعني أذهب إلى أرضي، اعطني أولادي وزوجاتي اللواتي خدمتك بهن. فأذهب أنت تعلم كم خدمتك. فقال له لابان: إن كنت راضيا علي فأقم عندي، أنت فعل خير والرب باركني بسببك. دققوا بهذه النصوص: أنت فعل خير والرب باركني بسببك. ثم لما جاء يعقوب إلى خاله، كما ذكرنا في الآيات السابقة، إنه هؤلاء كانوا موحدين، لذلك إبراهيم أرسل ابنه أو خادمه ليأتي بامرأة لابنه من هذه البقعة. ثم إسحاق أوصى يعقوب أنه تزوج من هذه البقعة. هذه البقعة كان أهلها موحدون، لكن بعد ذلك سوف تجد النص يقلبهم من موحدين. هذا الخال الذي يعرف الرب سوف يقلب بعد آيات قليلة على أنه غير موحد. تفضلوا. فأجابه يعقوب: أنت تعرف كيف خدمتك وكيف كان حال مواشيك معي، فالقليل الذي كان لك قبل مجيئي زاد كثيرا، وباركك الرب بعد مجيئي، والآن فمتى أعمد أنا أيضا لبيتي؟ قال: ماذا علي أن أعطيك؟ ماذا علي أن أعطيك؟ فقال يعقوب: لا تعطيني شيئا، لكن إذا فعلت ما أقترحه عليك فأنا أعود لأرعى غنمك وأسهر عليها، ودعني أعبر اليوم بين غنمك كلها وأعزل منها كل أرقط وأبلق وأسود من الخراف، وكل أرقط وأبلق من المعز، فيكون ذلك أجرتي، وغدا تشهد أني صادق معك. إذا جئت وتحققت عن أجرتي هذه، فكل ما هو غير أرقط أو أبلق من المعز وأسود من الخراف يكون مسروقا عندي. يعني أنت إذا جئتني بعد ذلك ووجدت أنه يوجد خراف، الخراف التي عندي أو الماعز التي عندي فيها ما هو غير أرقط أو غير أبلق أو غير أسود، طبعا هذه الألوان المخططة بالسواد، أو فيه قليل بياض أو سواد، أو فيه نوع من يعني أو كله أسود، يعني إما أن يكون كله أسود أو فيه بياض قليل وسواد كثير، أو ذلك الذي أرقط. الأرقط هو الذي في لونه رقطة كما يقال، أي نقط صغار من بياض وسواد، هو الذي فيه بياض وسواد، نقاط مرقطة، نحن نقول في العراق مرقط. مرقط يعني الذي فيه نقاط سوداء كثيرة من بياض وسواد. وأبلق هو الذي فيه سواد وبياض، لكن ليس كالنقاط، ليس كالأرقط، يعني فيه قطعة بيضاء وقطعة سوداء، فيغلب أحيانا سواده بياضه. فإذا هنالك عندنا الأسود الذي كله أسود، والذي أبلق الذي فيه بياض ويغلب عليه السواد، والذي مرقط كما يقال بالعراقي أرقط الذي فيه نقاط سوداء وبيضاء. هذه التي تكون هكذا ألوانها تكون إلى يعقوب. فإذا جاء لابان ووجد في هذه الخراف والماعز ما هو لا يتشابه مع هذه الألوان، يعني مثل وجد الأحمر أو وجد الأبيض، فهذا يعتبر مسروق كما يقول يعقوب، وهو يكون للعبان. إذا جئت وتحققت عن أجرتي هذه، فكل ما هو غير أرقط أو أبلق من الماعز أو أسود من الخراف يكون مسروقا عندي. فقال لابان: نعم فليكن مثل ما قلت، لأنه هذه الألوان تكون عادة قليلة ولا يولد منها إلا القليل، والألوان الأخرى تكون هي الكثيرة. وفرز لابان من ذلك اليوم من القطيع جميع التيوس المخططة والبلقاء وكل عنز رقطاء وبلقاء، أي كل ما فيه بياض وكل أسود من الخراف، وسلمها إلى أيدي بنيه. وابتعد هو وقطيعه مسيرة 3 أيام عن يعقوب، ورعى يعقوب غنم لابان الباقي. وأخذ يعقوب قضبان حور خضرا ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا تكشف عن بياض القضبان، وأوقف القضبان المقشر تجاه الغنم في أحواض مجاري الماء حيث كانت ترد الغنم لتشرب، فكانت تتوحم الغنم على القضبان فتلد ما هو مخطط وأرقط وأبلق. يعني ماذا فعل يعقوب؟ فعل خديعة، وهذه الخديعة بمباركة إلهية، وسوف يذكر الإله إنه لما رأى يعقوب فعل هذه الأمور جلب، لنقول قصب وقضبان، وجعلها في المياه التي تشرب منها هذه الغنم والماعز، وقشر منها فأصبحت ترى وكأنها رقطاء أو بلقاء أو قريبة من السواد. فلما تتوحم هذه الغنم والماعز هنا وهي حامل في أول حملها، فلما تتوحم الغنم ماذا يحدث؟ إنه سوف يكون الذي في بطنها مرقط أو أبلق أو هكذا أسود. لنقرأ النصوص. وفرز يعقوب الخراف وحول وجوه الغنم من مواشي لابان إلى كل مخطط وأسود، وجعلها له قطيعا منفصلا عن غنم لابان، وكان يعقوب كلما توحمت الغنم القوية، انظر ماذا يأخذ أيضا الغنم القوية، لا يأخذ الضعيفة، يعني هكذا. وكان يعقوب كلما توحمت الغنم القوية يضع القضبان تجاهها في الأحواض للتوحم عليها، وإذا كانت الغنم ضعيفة لا يضعها، فتصير الضعيفة للابان والقوية ليعقوب. انظر الخديعة، يعني خديعة بمباركة الرب، يخدعون لابان بهذه الطريقة، إنه الحيوانات الضعيفة لا يجعلونها تتوحم لتلد ألوان توافق ما تكون أو ما يكون للابان، فيأخذها لابان. ولما تكون هذه الخراف والماعز قوية وجيدة فيجعلونها تتوحم على هذه المياه والقصبات والأعمدة، فتخرج لهم بلقاء رقطاء سوداء ليأخذها من يعقوب بمباركة الإله. غش وخداع بمباركة إلهية. فاغتنى الرجل يعقوب كثيرا جدا، وصارت له غنم كثيرة وجوار وعبيد وجمال وحمير، بخديعة إلهية مقدسة عظيمة بمباركة الإله. وسمع يعقوب إن بني لابان يقولون، انظر ماذا يقولون بني لابان. أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا، ومما لأبينا جمع كل هذه الثروة. ونظر يعقوب إلى لابان فرآه تغير نحوه عما كان عليه من قبل، فقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك وعشيرتك وأنا أكون معك، لأننا قد خدعنا لابان وأخذنا منه الحلال الطيب والماعز القوي والخرفان الذي هي لابد أن تكون لك أنت، فلابان لا يستحق هذه الماشية. هذا هو المقصود. لما نتأمل بالنص ماذا نرى؟ يعني تصور أنه أبناء لابان يقولون إن يعقوب خدع أبانا وجمع هذه الثورة بهذه الخديعة. المشكلة أنه الإله ماذا سوف يقول ليعقوب؟ يا يعقوب، أنت لما عملت هذه القضبان وكذا ووضعتها في الماء لتتوحم عليها الحيوانات، هي ما تستطيع أن تتوحم وتخرج لك بهذه الألوان، إنما أنا باركت عملك وأيدت ما عملت حتى يكون هذا الأمر، وتكون هذه الماشية التي لك هي أكثر من ماشية لابان. لنكمل النصوص. فأرسل يعقوب ودعا راحيل ولئة إلى البرية حيث كانت غنمه. لماذا؟ لأنه خاف من لابان. كيف يترك لابان ويأخذ الحلال كل العظيم؟ يعني يترك لابان بماعز وغنم ضعيف لا قيمة له، ويأخذ هو الكثير القوي الذي فيه خير، فما يستطيع أن يذهب. أرسل بالسر على رحيل وليث وقال لهما: أرى أباكما تغير نحوي عما كان عليه من قبل، ولكن إله أبي كان معي، وأنتما تعرفان إني خدمت أباكما بكل قدرتي، وأبوكما غدر بي وغير معي من في أجرتي 10 مرات. طبعا تعليل لا يوجد هكذا شيء، ما ذكر أنه غير معه 10 مرات، إنما يعلل كما يعللون الأنبياء الكذبة الذين ادعوا النبوة ودمروا الحرث والنسل، لما يقتلون الناس ويعملون مجازر جماعية ثم يقولون لأنهم فعلوا ما فعلوا، لأن أباك. عندنا في الأحاديث ماذا قال لصفية النبي محمد، ماذا قال لها لما رأى في وجهها أنه هي عابسة وحزينة ولا تطيق النظر إليه، فكان هكذا يقول لها: إن أباك فعل بي أو تكلم عني، وإن أهلك فعلوا ما فعلوا، وكان هكذا. وهذا ذكرت في حلقات السابقة، يعني يشنع عليهم بعدما قتلهم، فهكذا يشنع على لابان بعد أن خدع وسرق لابان، فذكروا هكذا لأنه يريدون أن يخرجون المعضلة التي هم فيها. وأبوكما غدر بي وغير معي في أجرتي 10 مرات، ولكن الله لم يدعه يسيء إلي، فكلما قال الرقط تكون إجرتك ولدت جميع الغنم رقطا، أو قال المخططة تكون إجرتك ولدت جميع الغنم مخططة. طبعا هذا الكلام اللي قريناه إحنا قبل قليل ما في هكذا شيء، هو هذه الفكرة طرحها يعقوب وقبلها لابان الرجل المسكين، فكيف أنت تقول هو كلما قال كذا ثم غير إلى كذا؟ هذا كذب. انظر إلى النصوص كيف نفس النصوص هي نصوص كاذبة. فكلما قال الرقط تكون إجرتك ولدت جميع الغنم رقطة، أو قال المخطط تكون إجرتك ولدت جميع الغنم مخططة، فأخذ الله مواشي أبيكما وأعطانيها، هكذا كما أعطاهم الأرض المقدسة، كما أعطاهم من النيل إلى الفرات. وحدث هذا وقت وحام الغنم، حين رفعت عيني ونظرت في المنام فرأيت التيوس التي تشب على الغنم مخططة، ورقطاء ونمراء، فقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. قلت: نعم. ها أنا. قال: ارفع عينيك وانظر، جميع التيوس التي تشب على الغنم مخططة ورقطاء ونمراء، لأني رأيت كل ما يفعله لابان بك. أنا إله بيتي حيث نصبت عمودا ومسحته بالزيت لتكرسه لي، ونذرت لي نذرا، والآن قم أخرج من هذه الأرض. أصبحت الأرض ملعونة، إلها كانت مباركة، اذهب تزوج منها، الآن لا تغير الأمر. والآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض مولدك. فأجابته راحيل وليئة: هل بقي لنا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ حسبنا عنده غريبتين، فباعنا وأكل ثمننا. لمن باعكما؟ أوليس ليعقوب؟ كل الثروة التي أخذها الله من أبينا وأعطاك إياها هي لنا ولبنيننا، فاعمل بكل ما قاله الله لك. تأملوا في هذا النص الذي تتكلم فيه البنتين عن أبيهما، ماذا تقولان عن الأب؟ ثم ليئة هذه التي أبوها ما أراد لها أن تكون عانسا، أراد أن يزوجها وفق العادات التي عنده، فزوجها ليعقوب أولا. هذه ما ذكرت ذلك، قالت: كأنما أنه إحنا كنا محبوسات، وكان قد أكل مالنا وجعلنا هكذا، يعني ثروتنا بددها وأخذها إليه. فقام يعقوب وحمل بنيه وزوجاته على الجمال، وساق كل ماشيته وكل ما امتلكه واقتناه في سهل أرام، وقصد إلى إسحاق أبيه في أرض كنعان، وكان لابان غائبا يجز غنمه، فسرقت راحيل أصنام أبيه. انظروا، لأنه الآن تغير المشهد، لأن لابان أصبح شريرا وأراد الإله أن يعطي أموال لابان كلها ليعقوب، فلا بد أن ينقلب لابان من موحد يعرف الإله إلى ماذا؟ إلى صورة أخرى، إلى شرير، إلى رجل يعبد الأصنام، فسرقت راحيل أصنام أبيه وخدع يعقوب لابان. يعني واضح النص أنه يعقوب خدع لابان الآرامي ولم يخبره بفراره أيضا، وخدع يعقوب لابان الآرامي ولم يخبره بفراره وهرب بجميع ما كان له، فعبر نهر الفرات وتوجه إلى جبل جلعاد. جبل جلعاد الآن يعتبر في الأردن منطقة جبلية مشهورة في الأردن، تعتبر جبال، هذه تكون غرب الأردن تقريبا هكذا. وتلقى لابان بعد 3 أيام خبر فرار يعقوب، فأخذ رجاله معه وسعى وراءه مسيرة 7 أيام حتى لحق به في جبل جلعاد. فجاء الله إلى لابان الآرامي في الحلم ليلا وقال له: إياك أن تكلم يعقوب بخير أو شر. انظر ماذا قال له، تهديد: إياك أن تكلم يعقوب بخير أو شر، يعني إذا تكلمت بخير سوف أدمرك، إذا تكلمت بشر سوف أدمرك، صم بكم لا تتكلمون. وكان يعقوب نصب خيمة في التلال حين لحق به لابان، فخيم لابان مع رجاله هناك في جبل جلعاد. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت؟ أقلقت بالي وسقت بنتي كما تساق سبايا الحرب، ولماذا هربت خيفة وأقلقتني ولم تخبرني؟ فأشيعك بفرح وغناء ودفوك النار، ولم تدعني أقبل حفدتي وبناتي، فأنت بغباوة فعلت، والآن أنا قادر أن أعاملكم بسوء لولا أن إله أبيكم لولا أن إله أبيكم كلمني البارحة فقال لي: إياك أن تكلم يعقوب بخير أو شر، لماذا إذن تكلمه الآن؟ وقال لك بخير أو شر لا تكلمه، سوف تكلمه بخير، لنقل أن ذلك تهديد فقط، لا تكلمه بشر. وأنت إنما انصرفت من عندي لأنك اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ انظر أصبح هذا ماذا؟ يعني أنت تصور، يرى رب إبراهيم وموسى لكنه يقول إن لي آلهة مختلفة. لما تتأمل بالنص تجد أنه النص وثني بحت 100%، يعني هذا النص الذي بين أيدينا يقول إنه لابان عند إله ويعقوب عند إله، لكنه لما تأتي أنت من جانب آخر كما قلنا كان هذا الرجل أيضا موحد، فهل النص وثني وكانت هنالك وثنية وتعدد آلهة، أم إنه النص متناقض ومضطرب وفيه تلفيقات وتزويرات؟ ما هو الحل في هذه النصوص التي بين أيدينا؟ فأجابه يعقوب: خفت أن تغتصب بنتيك مني، وأما آلهتك فإذا وجدتها مع أحد منا فلا يستحق الحياة، اثبت ما هو لك معي أمام رجالنا وخذه. وكان يعقوب لا يعرف أن راحيل سرقت آلهة لابان، إذا كانت آلهة لابان فهي أيضا آلهة راحيل ولينة. فدخل لابان خيمة يعقوب وخيمة ليئة وخيمة الجاريتين فما وجد شيئا، وخرج من خيمة ليئة ودخل خيمة راحيل، وكانت راحيل أخذت الأصنام ووضعتها في رحل الجمل وجلست فوقها. ففتش لابان الخيمة كلها فما وجد شيئا، وقالت راحيل لأبيها: لا يغيظك يا سيدي أني لا أقدر أن أقوم أمامك، لأن علي عادة النساء، لأن علي عادة النساء. فلم يجد لابان أصنامه التي فتش عنها، يعني هذه البنت أيضا ضخدع الأب. فاحتد يعقوب، يعني أصبح عصبي، فأحتد يعقوب وخاصم لابان وقال له: ما جريمتي وما خطيئتي حتى خرجت مسرعا ورائي؟ فتشت جميع أشيائي فماذا وجدت من جميع أشياء بيتك؟ إن وجدت شيئا فضعه هنا أمام رجالي ورجالك ليحكموا بيني وبينك، لي 20 سنة معك، فلا نعاجك أسقطت مواليدها ولا عناجك، ولا أنا من كباش غنمك أكلت ما كانت تفترسه الوحوش لم أحضر إليك برهانا عنه، وإنما كنت أتحمل خسارته وحدي، وكنت أنت تطالبني به سواء سرق في النهار أو سرق في الليل، وكان يأكلني الحر في النهار والصقيع في الليل، ولطالما هرب النوم من عيني. لي 20 سنة في بيتك، خدمتك فيها 14 سنة بدل بنتك، و6 سنوات بدل غنمك، وغيرت معي في أجرتي 10 مرات، ولو لم يكن إله أبي إله إبراهيم ومهابة إسحاق معي لكنت الآن صرفتني عنك فارغ اليدين، ولكن الله نظر إلى عنائي وتعب يدي ووبخك البارحة. لما تقرأ النصوص يقول إنه أنا كنت لما تخسر أنت شيء أعطيك من عندي وكذا، يعني وكأنما هو ذهب وعنده الإبل والغنم. لما جاء هو لم يأتي إلا بحاله ونفسه ولباسه، ما كان معه شيء. ثم الآن هو اغتنى، والغنى الذي هو فيه أكثر من غنى لابان، لكن مع هذا نجد إنه وكأنما لابان كان يسرق منه وليس هو الذي فعل هذه الخديعة وأخذ هذه الغنم والإبل والماعز بمباركة إلهية. فأجاب لابان يعقوب: البنات بناتي وبنوهن بني والغنم غنمي وكل ما تراه هو لي، فماذا أقدر الآن أن أفعل لأستعيد بناتي والبنين الذين ولدتهم؟ فتعال نقطع عهدا أنا وأنت ونقيم شاهدا بيني وبينك. فأخذ يعقوب حجرا ونصبه عمودا، يعني عجيب أمر الحجار هذا الذي يقدسونه ويجعلونه شاهدا ويأخذون فيه عهدا ويأخذون عهودا على الناس وعلى الرب بهذه الأحجار، ثم يعترضون على الحجر الأسود. فأخذ يعقوب حجرا ونصبه عمودا وقال لرجاله: اجمعوا حجارة. فجمعوا حجارة وكوموها وأكلوا طعاما فوق الكومة، وسماها لابان يجرس حدوثا، وسماها يعقوب جلعيد، فأصبحت جبال جلعيد على هذه. يعني كيف مثلا هي كانت منطقة وفيها جبال، ثم الآن سميت جلعيد على هذه الحجرات والبقعة التي فعلها يعقوب. يعني مو فقط تزوير في التاريخ، إنما حتى الجبال هم الذين سموها، يعني حتى المواقع هذه، ربما حتى الجبال هي عبارة عن حجر كان يجمعه يعقوب وآل يعقوب. يعني شيء غريب، نصوص غريبة. وقال لابان: هذه الكومة تكون شاهدا بيني وبينك اليوم، ولذلك سميت جلعيد، وسميت أيضا المصفى، لأن لابان قال: يصافي الرب بيني وبينك حين يتوارى واحدنا عن الآخر. إن أذللت بنتي، انظر كيف يفكر بابنته، انظر كيف يقول هذا النص إنه هو رجل يؤمن بالرب وليس له آلهة كما تقول النصوص الأولى. انظروا إلى الاضطراب والكذب. قال: يصافي الرب بيني وبينك حين يتوارى واحدنا عن الآخر، إن أذللت بنتي أو تزوجت نساء عليهما فلا أحد منا معك ليرى. ما يوجد شخص يرى ما سوف تفعل، لكن الرب الذي تؤمن به سوف يرى، سوف يراك، ولكن الله شاهد بيني وبينك. وقال لابان ليعقوب: هذه هي الكومة، وها هو العمود الذي وضعت بيني وبينك، هذه الكومة شاهد والعمود شاهد أني لا أتجاوز هذه الكومة لأسيء إليك، وأنك لا تتجاوز هذه الكومة وهذا العمود لتسيء إلي. إله إبراهيم وإله ناحور يحكم بيننا، وحلف يعقوب بمهابة أبيه إسحاق، وذبح ذبيحة في الجبل، ودعا رجاله ليأكلوا طعاما فأكلوا وباتوا في الجبل. ماذا قال وكيف قسم أو أقسم أو حلف لابان؟ إله إبراهيم وإله ناحور. ناحور أخو من؟ أخو إبراهيم. فإذا هذا لابان من أين جاء؟ من ناحور. فإذا هو موحد وفق هذا النص، إله إبراهيم وإله ناحور. إذا قلنا هذا المقصود إلهين، إله إبراهيم لوحده وإله ناحور لوحده، فتكون هنالك آلهة متعددة، وهذا مخل بالعقيدة التي يقولونها ويدعونها. وإذا قلنا أنه إله واحد هو إله إبراهيم وهو نفسه إله ناحور، إذن هذا الرجل موحد، فلماذا تقولون عنده أصنام؟ إله إبراهيم وإله ناحور يحكم بيننا، وحلف يعقوب بمهابة أبيه إسحاق، وذبح ذبيحة في الجبل، ودعا رجاله ليأكلوا طعاما فأكلوا وباتوا في الجبل، وبكر لابان في الغد، تقبل بنيه وبناته وباركهم، يعني دعا لهم بالخير والبركات. كيف لوثني أن يدعو بالخير والبركات؟ وانصرف لابان راجعا إلى مكانه، ومضى يعقوب في طريقه، فلاقته ملائكة الله، ما شاء الله على هذه الملائكة التي تتنزل في كل لحظة وفي كل بقعة وفي كل زمان، فلاقته ملائكة الله، فقال يعقوب لما رآهم هذا جند الله، وسمى ذلك المكان محنائيم. وأرسل يعقوب رسلا يسبقونه إلى عيسو أخيه، ذلك المخدوع الذي خدع مرتين، مرة أخذوا منه البكورية ومرة أخرى أخذوا منه البركة. وأرسل يعقوب رسلا يسبقونه إلى عيسو أخيه في أرض سعير وبلاد يدوم، وأوصاهم فقال لهم قولوا لسيدي عيسو هذا ما يقوله لك عبدك يعقوب. انظر هذا القول الذي يقوله يعقوب من شدة الخوف من عيسو، يقول إن عيسو هو سيدي وأنا عبد لعيسو. قولوا لسيدي عيسو هذا ما يقوله لك عبدك يعقوب، نزلت عند لابان وأقمت إلى الآن، وصار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وجوار، فرأيت أن أرسل من يخبرك يا سيدي حتى أنال رضاك. فرجع الرسل إلى يعقوب وقالوا ذهبنا إلى أخيك عيسو، فإذا هو قادم للقائك ومعه 400 رجل. فاستولى على يعقوب الخوف، أين التسديد الإلهي؟ لماذا لم يخبرك الإله بأنه جاء إليك مستقبلا وليس محاربا؟ فاستولى على يعقوب الخوف والضيق، فقسم الجماعة الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى فرقتين، وقال في نفسه إن صادف عيسو إحدى الفرقتين فضربها نجت الفرقة الأخرى. وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، أيها الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك وأنا أحسن إليك، أنا دون أن أستحق كل ما أظهرته لي أنا عبدك من رحمة ووفاء عبرت هذا الأردن وما لي إلا عصاي. انظر هو ذهب، إذن ما يوجد كانت عنده إلا عصا. عبرت هذا الأردن وما لي إلا عصاي، وأما الآن فصار لي فرقتان، نجني من يد أخي عيسو، فأنا أخاف منه أن يجيء فيقتلنا أنا والأمهات والبنين، وأنت قلت لي أنا أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يحصى لكثرته. وبات يعقوب هناك تلك الليلة، وانتقى مما جاء به معه هدية لعيسو أخيه، 220 تيسة، و220 كبشة، و30 ناقة مرضعة وأولادها. تصوروا هذا الملك كله وأخذه من لابان، ثم يدعي أنه لابان لم يعطه شيئا وخانه وخدعه. وانتقى مما جاء به معه هدية لعيسو أخيه، 220 تيسة، 220 كبشة، 30 ناقة مرضعة وأولادها، 40 بقرة، 10 ثيران، 20 أتان، 10 حمير، هذه فقط الهدية. وسلم يعقوب هذه كلها قطيعا قطيعا كلا على حدة إلى أيدي عبيده، وقال لهم تقدموا أمامي، يعني حتى عبيد هذا الذي ذهب فقط بعصاه جاء ومعه عبيد. تقدموا وقال لهم تقدموا واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع، يعني سواهم أقسام فرضا بين كل قطيع وقطيع 500 متر أو 1000 متر حتى يحنن أخيه، فإذا هجم على الأولين يتحنن قلبه بعد ذلك في القطيع الثاني وهكذا. وأوصى العبد الأول فقال له إن صادفك عيسو أخي وسألك لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي أمامك فقل لعبدك يعقوب وهو هدية أرسلها إلى سيده عيسو وها هو نفسه وراءنا. وأوصى العبدين الثاني والثالث وجميع السائرين خلف القطعان بمثل ذلك فقال لهم ذلك ما تقولونه لعيسو إذا لقيتموه وتقولون أيضا ها هو عبدك يعقوب نفسه وراءنا. فعل يعقوب هذا لأنه قال في نفسه أستعطفه أولا بالهدية التي تقدمتني إليه حتى إذا تلاقينا وجها إلى وجه لعله يعفو عني، فتقدمته الهدية وبات هو تلك الليلة في المحل. هذه النصوص كلها الذي نقرأها ماذا تقول؟ تقول إنه عيسو غاضب، ولماذا غاضب؟ غاضب لأنه من الخداع الذي قام به يعقوب وأم يعقوب التي هي أيضا أم عيسو. هذا الخداع كل الذي قام به يعقوب يريد الآن أن يعني يحنن قلب أخيه حتى لا يفعل به ما يفعل أو حتى لا يقتله، هكذا يقول. وقام في الليل فأخذ امرأته وجاريته وبنيه الأحد عشر وعبر مخاض يبوق، أخذهم وأرسلهم عبر الوادي مع كل ما كان له، وبقي يعقوب وحده فصارعه رجل. هنا المعضلة العظيمة، ظهر رجل إلى يعقوب فصارعه رجل حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقوى على يعقوب في هذا الصراع، الرجل ما يستطيع أن يقوى على يعقوب، ضرب حق وركه فانخلع وقال ليعقوب طلع الفجر فاتركني، يعني أنا تورطت لما صارعتك يا عم اتركني دعني أذهب إلى شئني، تورطت عندما تصارعت معك. وقال ليعقوب طلع الفجر فاتركني، فقال يعقوب لا أتركك حتى تباركني. انظر إلى النص، يعقوب كأنما يعرف هذا هو الإله، فماذا قال؟ لن أتركك حتى تباركني. فقال الرجل ما اسمك؟ قال اسمي يعقوب. فقال هذا الإله لا يدعى اسمك يعقوب، وكأنما هو ما كان يعرف أنه اسمه يعقوب، لا يدعى اسمك يعقوب بعد الآن بل إسرائيل. هذه المرحلة الأولى التي قال فيها أنه اسمك لابد أن يتغير إلى إسرائيل، لأنك غالبت الله والناس وغلبت. انظر الإله يقول ليعقوب يا يعقوب سوف تغير اسمك، سوف يكون من الآن من هذه اللحظة اسمك إسرائيل. لماذا؟ لأنه أنت غالبت الله والناس، يعني الله يضع نفسه مع الناس، ويعقوب لوحده غلب الإله وغلب الناس. هذه النصوص المقدسة المعتبرة. وسأله يعقوب اخبرني ما اسمك، إذن أنت كيف تقول له باركني وهو يقول لك أنا الإله وأنت لا تعرف من هذا الإله؟ حقيقة نصوص مضطربة مخجلة. وسأله يعقوب اخبرني ما اسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هنا؟ هذا الرب ظهر ليعقوب وتصارع مع يعقوب وهزم الرب، لكن الرب لما هزم وما استطاع ليعقوب ضرب ورك يعقوب، أصبح ليعقوب عرق نساء. سوف يأتي بيان عرق النساء وماذا يكون وكيف حرمت اليهود على نفسها أكل عرق النساء، يعني هذا العصب الذي يكون بسببه عرق النساء، هذا الأمر لا تأكله، العصب هذا حرم على بني إسرائيل بسبب ضربة الإله ليعقوب لما ضربه وأراد أن هكذا ينتشل نفسه من يعقوب الشديد الغليظ الذي لم يستطع الرب أن يهزمه. فماذا فعل الرب؟ ضربه ضربة غدر. هكذا الإله ضرب يعقوب ضربة غدر فأصبح عنده عرق نساء. وسمى يعقوب ذلك الموضع فنوئيل، وقال لأني رأيت الله. هنا الآن هو عرف وتأكد هذا هو الإله، حتى لا يقول شخص لا هذا ملاك، لا هذا ليس ملاك، هذا إله. لأني رأيت الله وجها إلى وجه ونجوت بحياتي، يعني نجوت بحياتي من الناس ومن مصارعة الإله. وأشرقت له الشمس وهو يعبر فنوئيل عارجا من وركه، لأنه شنو؟ لأنه أصيب كما يقال بعرق النساء، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء الذي في حق الورك إلى هذا اليوم، لأن الرجل ضرب حق ورك يعقوب على عرق النساء. من هو الرجل؟ هو الإله، يسمى برجل، يوصف على أنه رجل كان يتجسد. وهذه القصة لما تراها هي كالقصص الإغريقية والتي كانت في بلاد اليونان وروما وغيرها، وكيف كان يتنزل الإله ويصارع أحد أولاده، وهذا الولد كهرقل وغيره مثلا كانوا شديدين وأقوياء. هذه القصة بحذافيرها قصة وثنية مقتبسة، ثم بعد ذلك يأتون ويقولون إنما نحن موحدون، وإنما هذا الإله إله يفعل ما يشاء، ويمكن أن يفعل بخلقه ما يشاء، ويحرك هذا الكون كله بإصبعه. هذا الإله الذين كانوا يقولون فيه بأنه يعقوب غلبه، أصبح بعد زمن وبعد تقادم السنين إنه كما يقال إله مختلف. وكانت هنالك يعني رؤية توحيدية جاءت من بعد موسى. تأملوا في النصوص جيدا لتدركوا شناعة هذه النصوص وفداحة هذه النصوص وسذاجة هذه النصوص، ثم يأتون قوم في هذا الوقت يؤمنون بها ويعتبرونها مقدسة. يعني هذه النصوص على ما هي عليه من سخافة لا يمكن أن يتحملها عقل الإنسان الواعي، يعني لا يمكن أن تصلح حتى قصص للأطفال، هذه تعتبر مقدسة وأصبحت هي الدين الذي سيطر الآن على الكرة الأرضية. اليهودية والإسلام والمسيحية هي طبعا الأديان التي سيطرت على الكرة الأرضية. ورفع يعقوب عينيه ونظر فرأى عيسو مقبلا ومعه 400 رجل، ففرق أولاده على ليئة ورحيل والجاريتين، وجعل الجاريتين وأولادهما أولا ثم ليئة وأولادها ثم رحيل. انظروا إلى هذا التقسيم المخجل الفئوي الطائفي العنصري. ماذا يفعل يعقوب؟ يفرق بين الأبناء وفق المنازل. ورفع يعقوب عينيه ونظر فرأى عيسو مقبلا ومعه 400 رجل، ففرق أولاده على ليئة ورحيل والجاريتين، وجعل الجاريتين، لأنه أقل رتبة الجاريتين وأولادهن أقل رتبة، وجعل الجاريتين وأولادهما أولا، حتى إذا هجم عيسو ورجاله على هؤلاء القوم أول ما يقتلون الجاريتين وأولاد الجاريتين، ثم ليئة وأولادها لأن غير محبوبة كانت مكروهة كما قرأنا بالنصوص، ثم آخر شيء راحيل ويوسف آخرا. لماذا؟ لأنه راحيل محبوبة ويوسف هو المحبوب. أما هو طبعا الرجل فتقدمهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب من أخيه. تصوروا أنه يأتي هو كلما تقدم خطوتين يسجد إلى الأرض سجود تعظيم لعيسو. هكذا فأسرع عيسو إلى لقائه وعانقه. انظروا إلى لطافة وحنو عيسو وإخلاص هذا الذي لم يبارك من قبل الإله، ثم سوف يكونون يعني أبناء إما عبيدا أو مقتولين بقتل جماعي على أيدي أبناء يعقوب بعد ذلك. هذا عيسو، هذا عيسو المسكين اللطيف الذي خدع وسرقت منه البكورية وسرقت منه المباركة. ماذا فعل عندما وجد أخاه؟ فأسرع عيسو إلى لقاء أخيه وعانقه وألقى بنفسه على عنقه وقبل وبكي. ورفع عيسو عينيه فرأى النساء والأولاد فقال: من هؤلاء؟ قال: البنون الذين أنعم الله بهم علي يا سيدي. فتقدمت الجاريتان وأولادهما وسجدوا، ثم تقدمت ليئة وأولادها وسجدوا، وأخيرا تقدم يوسف ورحيل وسجدا. فقال عيسو ليعقوب: ماذا أردت من كل هذه الماشية التي صادفتها؟ يعني حتى عيسو يتعجب من فعل يعقوب، ما هذا الذي أردته أنت؟ لماذا هذه، إنه عبارة عن جيوش لوحدها، جيش أول وجيش ثاني وجيش ثالث، ماذا أردت من ذلك كله، من هذه الدواب والماشية؟ قال: أن أنال رضاك يا سيدي. قال عيسو: عندي كثير، فمالك يبقى لك يا أخي؟ قال يعقوب: لا، إن نلت رضاك فأقبل هديتي من يدي، رأيت وجهك فكأني رأيت وجه الله. يعني يقول لعيسو: وجهك كأنما هو وجه الإله، رأيت وجهك فكأني رأيت وجه الله، لا سيما وأنت رضيت عني فاقبل عطيتي التي جئت بها إليك. الله أنعم علي وعندي من كل شيء وألح عليه فقبل. وقال عيسو ليعقوب، هل انتهى خداع يعقوب لعيسو؟ لم ينتهي. انظروا إلى الرذالة التي كان فيها يعقوب، والذي أظهر الإله النسل من يعقوب المخادع. ماذا فعل يعقوب؟ هل انتهى الخداع؟ هل فعلا حفظ العهد لأخيه؟ انظروا ماذا فعل. وقال عيسو ليعقوب، نرحل ونمضي وأسير معك. فأجابه يعقوب، أنت تعلم يا سيدي إن الأولاد ضعاف، والغنم والبقر التي عندي مرضعة، فإن أجهدتها في السير ولو يوما واحدا هلكت الغنم كلها. فتقدمني يا سيدي، فتقدمني يا سيدي، يعني أنت اذهب أمامي وأنا أأتي من بعد ذلك. فتقدمني يا سيدي وأنا أمشي متمهلا على خطى الماشي التي أسوقها وخطى الأولاد حتى ألحق بك في سعير. فقال عيسو، انظروا لطيبة عيسو، فقال عيسو، إذا أترك عندك بعض الرجال الذين معي. فقال يعقوب، لماذا؟ كفاني أن أنال رضاك يا سيدي. فرجع عيسو في ذلك اليوم في طريقه إلى سعير، ورحل يعقوب إلى سكوت. أين ذهب؟ هو قال اذهب وسوف ألحق بك إلى سعير، لكنه ما ذهب إلى أخيه وإلى مواطن أخيه، وخدع أخيه. وماذا فعل؟ ورحل يعقوب إلى سكوت، فبنى له بيتا ونصب لماشيته حضائر، ولذلك سمي المكان سكوت. ثم جاء يعقوب سالما إلى مدينة شكيم، مدينة نابلس اليوم التي هي مدينة شكيم، التي في أرض كنعان التي تعود إلى الفلسطينيين أو الكنعانيين. بعد عودته من سهل آرام فنزل قبالة المدينة، وبمئة من الفضة اشترى من بني حمور أبي شكيم قطعة الأرض التي نصب فيها خيمته، وأقام هناك مذبحا ودعا بإسماعيل إله إسرائيل. هو قبل قليل قال إنه بنى بيتا وحضائر، هنا بنى ماذا؟ خيمة وليس بيتا. اغتصاب دينه. يعقوب له ابنة اسمها دينة، أحبها شخص، ومن واضح الآيات إنها أحبت ذلك الشخص، ذلك الشخص من شكيم. فماذا حدث وماذا جرى؟ سوف نقرأ هذه النصوص لنكتشف الفادحة العظيمة. وخرجت دينة بنت يعقوب من ليئة امرأته لتشاهد بنات تلك الأرض، فرآها شكيم ابن حمور الحوي أمير تلك الأرض، فأخذها وضاجعها وأذلها، وتعلق قلبه بها فأحبها ولاطفها، وقال لأبيه حمور، خذ هذه الفتاة زوجة لي. وسمع يعقوب إنه دنس دينا ابنته، فسكت حتى جاء بنوه الذين كانوا مع ماشيته في البرية. فخرج حمود. لما نقرأ النصوص تقول هذا الرجل أحبها وأرادها له زوجة. نكمل النصوص. فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب، يعني والد هذا الشاب خرج إلى يعقوب ليكلمه، وكان بنو يعقوب راجعين من البرية، فلما سمعوا بما جرى غضبوا واغتاظوا جدا، لأن شكيم ارتكب فعلا شنيعا في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب، وهذا عمل لا يعمل. فقال لهم حمور: وقع قلب شكيم ابني في غرام ابنتكم. يعني الرجل اعتذر، قال إنه ابني أحب ابنتكم وجرى ما جرى، فاعطوها زوجة له وصاهرونا، يعني أنتم في أرضنا ونحن أكرمناكم فصاهرونا، اعطونا بناتكم وأخذوا بناتنا وأقيموا معنا، هذه الأرض بين أيديكم فاسكنوا فيها وجولوا وتملكوا. وقال شكيم لأبي دينة وأخوتها: ارضوا علي وما تطلبونه مني أعطيه، اكثروا علي المهر، اكثروا علي المهر، يعني مهما أردتم من أموال ومهر كثروا المهر فسوف أعطيكم، اكثروا علي المهر والهدايا فأعطيكم قدر ما تطلبون، وأعطوني الفتاة زوجة لي. واضح الحب، واضح الانجذاب لها، وواضح العشق، وواضح أنه يريد أن يقدم الغالي والنفيس من أجلها. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وكيد، لأن شكيم دنس دينة أختهم. كيف؟ انظروا، النص يقول أجابوا بمكر، يعني أبناء يعقوب أجابوا بمكر وكيد. لماذا؟ لأنه شكيم دنس دينه، لأنه ليس من طبقتهم، لو كان من طبقتهم لما قالوا دنسه. فقالوا لهما: لا نقدر أن نفعل هذا، فنعطي أختنا لرجل غير مختون، إحنا مختونين وأنتم غير مختونين، لأنه عار عندنا، ولكننا نوافقكم في حال واحدة، أن تصيروا مثلنا بأن يختتن كل ذكر منكم، فنعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونقيم معكم ونصير شعبا واحدا، اختتنوا كما نحن مختونون حتى نكون شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا وتختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي. لكن هذا الرجل يحب هذه البنت، ما استطاع أن يجعلهم هكذا يذهبون بها، فقال لهم سوف أختتن. فحسن كلامهم عند حمور وشكيم ابنه، ولم يتأخر الفتى عن فعل ذلك، ولم يتأخر الفتى عن هذا، ولم يتأخر الفتى عن أن يفعل ذلك لشغفه بابنة يعقوب، وكان أكرم جميع أهل بيت أبيه. يعني هذا إنسان كان أكرم أهل بيت أبيه، كان أكرم جميع أهل بيت أبيه، ما كان شاذا ولا كان مضطربا ولا كان بخيلا ولا كان كذا، كان من أكرم أبناء هذه العائلة. فلما دخل حمور وشكيم ابنه باب مدينتهما قال لأهلها: هؤلاء القوم مسالمون، أبناء يعقوب مسالمون لنا، فليقيموا في هذه الأرض ويتجولوا فيها. انظر إلى طيبة هؤلاء الناس الذين سوف يفعل بهم مجزرة جماعية. هؤلاء القوم مسالمون لنا، فليقيموا في هذه الأرض ويتجولوا فيها، والأرض واسعة جدا أمامهم، فنتزوج بناتهم ونزوجهم بناتنا، ولكنهم لا يوافقون على أن يقيموا معنا ونصير شعبا واحدا إلا إذا اختتن كل ذكر منا مثل ما هم مختونون. أفلا تصير مواشيهم ومقتنياتهم وجميع بهائمهم لنا أيضا؟ طبعا هذا زخ، يعني ليس له دخل، لأن هؤلاء القوم ما محتاجين، إنما نص تجميلي من أجل المأساة التي سوف تأتي. إن نحن وافقناهم على هذا فأقاموا معنا. فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع أهل الرأي في المدينة، واختتن كل ذكر في المدينة. وفي اليوم الثالث ماذا حدث وماذا جرى؟ وفي اليوم الثالث وهم بعد متوجعون أخذ كل من ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينه سيفا، ودخل المدينة آمنين، فقتل كل ذكر ومنهم حمورة وشكيم ابنه، وأخذ دينته من بيت شكيم وخرج، وأخذ دينته من بيت شكيم وخرج. ثم دخل بنو يعقوب كلهم على القتلى ونهبوا ما في المدينة انتقاما لتدنيس أختهم، وأخذوا غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقول، وسبوا وغنموا جميع ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وسائر ما في البيوت. إذا أعطوا كلمات وعهود لهؤلاء الناس أن يكونوا منهم ويكونوا آمنين بهم، ولهم أيضا الأمان. ثم يعني هكذا يفعلون هذه المجزرة الوحشية، ويأخذون السبايا من النساء والأطفال، وأخذوا الحيوانات وقتلوا كل الرجال. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: كدرتماني وجلبتما علي البؤس عند أهل هذه الأرض. طبعا سوف يقول لك: كيف لاثنين مثلا يقتلان هذا الجمع الغفير مثلا؟ يقولون لأنه بالنصوص كانوا متوجعين، كانوا كلهم قد اختتنوا وما يستطيعون الحراك، فكانوا يقفزون على البيوت وكذا ويقتلون الرجال. لكن أيضا يمكن أن يكون لهم العبيد، هؤلاء عندهم عبيد، فكان العبيد مع ابني يعقوب. الآن لا نريد أن نقول هل هي نصوص ثابتة وقصة صحيحة أم لا. القصة هذه والنصوص هذه ثابتة في العقل المسيحي واليهودي. فهل هذا هو الدين؟ هل هذه هي الأخلاق؟ هل هذه هي القيم؟ هل هذا هو المنهج القويم؟ هل هذه هي الإنسانية؟ هل هذه هي العهود والمواثيق؟ هل هذه هي الكلمة الصادقة؟ هل هذا هو القول الذي الإنسان يلزم به بالكلمة؟ هل هذا هو الذي يمكن أن يكون دينا إنسانيا يدافع عنه؟ بل هل يمكن أن يكون هذا الدين دين إنسانية يخرج به الإنسان من الإسلام ويدخل إليه؟ هل يمكن أن يعقل ذلك عاقل؟ تأملوا في النصوص جيدا، واقرؤوها جيدا، وتدبروا بها جيدا. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: كدرتماني وجلبتما علي البؤس عند أهل هذه الأرض وعند الكنعانيين والفريزيين، ونحن قليل عديدنا، فإن اجتمعوا علي وهاجموني هلكت أنا وأهل بيتي. فأجاب: ولكن أمثل زانية يعامل أختنا؟ هل عاملها كزانية؟ أم أحبها وعشقها وبذل الغالي والنفيس من أجلها؟ بل وأراد الدخول لملتكم ومذهبكم وطائفتكم واختتن من أجلها. أوليس هذا عمل بأنه عاشق؟ هل عاملها كأنها زانية أم إنها حرة؟ أبي أحبها وعشقها وبذل لها الغالي والنفيس. تأملوا في النصوص، وتأملوا في اللف والدوران والتجميل مع تجميلاتهم، لكنها قبيحة لا يقبل بها عقل الإنسان سليم. وقال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيتي وأقم هناك. كل مرة تقول له قم إلى بيتي، ثم تأتي وتقول له ابني كذا واجعله بيتي. كم بيتي موجود؟ وقال الله ليعقوب: ليس فقط هذا، هذه شكيم، هذه نابلس، الذي يقول فيها النابلسيون اليهود بأنه هنالك البيت المقدس في شكيم، وهذا النص يقول ذلك في شكيم. ثم يقولون إنه في زمن داود وسليمان نقل البيت المقدس بسطوة هذا الملك إلى ما تسمى اليوم بأورشليم. فلذلك النابلسيون اليهود يقولون إن الحق معنا وإن الأرض المقدسة المباركة، إن الهيكل، إن الموقع المقدس هو في هذا الجبل الذي في شكيم، والذي تقوله أيضا هذه النصوص. وقال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيتي وأقم هناك وابن مذبحا لله الذي تراءى لك حين هربت من وجه عيسو. فقال يعقوب لأهل بيته ولكل من كان معه: أزيل الآلهة الغريبة التي بينكم. كان عندهم آلهة، ما كانوا موحدين، هذه الآلهة موجودة عندهم كما كانت موجودة عند الأمم الأخرى، وهذا النص واضح. أزيلوا الآلهة الغريبة التي بينكم، وتطهروا وبدلوا ثيابكم، وقوموا نصعد إلى بيت إيل. إذن بيت إيل هنا على جبل، نصعد إلى بيت إيل، ما قال نهبط إلى بيت إيل أو نذهب إلى بيت إيل. النص واضح، نصعد إلى بيت إيل، وهذا ما يقوله السامريون. اليهود يقولون: ها هنا بيت إيل على الجبل، ثم غير في زمن داود وسليمان عندما ظهرت المملكة اليهودية. المملكة اليهودية سميت بمملكة يهودا لأنه الرهط أو الصبط الذي يعني كان كثيرا، هو كانت هناك أربعة أصباط، الصبط الغالب هو صبط يهودا، يعني ذرية يهودا أغلبها عشيرة وقبيلة يهودا، أبناء يهودا يعني نقصد، هم الأكثرية الذي كونوا هذه المملكة مع أصباط ثلاثة معهم، لكن هم الغالبين، لذلك سميت بمملكة يهودا. مملكة يهودا لما كانت وكونها داود وكونها سليمان، يقول السامريون إنهم نقلوا البيت أو البقعة المباركة إلى هذه التي تسمى اليوم أورشليم، وإلا فالبيت المقدس أو بيت إيل وهو موجود على جبل في نفس البقعة النابلسية التي هي اليوم موجودة. قوموا نصعد إلى بيت إيل فنبني هناك مذبحا لله الذي أعانني في يوم ضيقي وكان معي في الطريق التي سلكتها. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والحلق الذي في آذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا فحل ذعر من الله على المدن التي حولهم، فلم يجرؤ أهلها على السعي وراء بني يعقوب. المدن الأخرى سمعت بالمجزرة التي عملتها بنو إسرائيل، أو سمعت المجزرة التي عملها بنو يعقوب بشكيم وآل شكيم، فماذا فعلت هذه الأمم والمدن التي حول شكيم؟ رعبوا من الوحشية فقالوا: لا نتدخل بالأمر الذي قد كان. وجاء يعقوب وجميع القوم الذين معه إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، وبنى هناك مذبحا وسمى الموضع إله بيت إيل، لأن الله تجلى له هناك حين هرب من وجه أخيه، وماتت دبورة مرضعة رفقة فدفنت تحت البلوطة في أسفل بيت إيل، وسمي الموضع بلوطة البكاء. وتراء الله ليعقوب أيضا حين جاء من سهل آرام وباركه، وقال له: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك بعد الآن يعقوب بل إسرائيل. هذا النص قلنا أين قال له الإله قبل آيات؟ ذكرنا أين قال له: سوف يسمى اسمك إسرائيل وليس يعقوب، ثم يعود ويكرر الأمر هنا، وهذا هو الاضطراب النصي في التوراة المسوية. فسماه إسرائيل، وقال له الله: أنا الله القدير، إن واكثر أمة ومجموعة أمم تكون منك، وملوك من صلبك يخرجون، والأرض التي وهبتها لإبراهيم وإسحاق أهبها لك ولنسلك من بعدك. ثم ارتفع الله عنه في الموضع الذي كلمه فيه، يعني الإله تجسد وتنزل، ثم بعد ذلك انتهى من هذه الكلمات وارتفع. فنصب يعقوب هناك عمودا من حجر، وسكب عليه خمرا، وصب زيتا ليكرسه للرب، وسمى ذلك الموضع الذي كلمه الله فيه بيت إيل. انظروا كم مرة سمي ذلك الموقع بيت إيل، وكم موقع، حتى أنه الموقع مختلف. الآن هذا الموقع نفسه الذي هو لما هرب إلى لابان كان فيه، مر على شكيم في هذه البقعة القريبة من شكيم وظهر له الإله، وهكذا أيضا مع الصخرة والسلم وتجلى له الإله وظهر فسماه بيت إيب. الآن هنا نفس الشيء، عاد لنفس الموقع وسماه بيت إيب. ثم الغريب ما هو؟ ثم رحلوا من بيت إيب. لذلك أنا أقول هو بيت إيل كان موجود ومقدس في تلك الحقبة، لكنه هم يريدون أن ينسبونه إلى أنفسهم. لماذا بنيتموه وتعبتم ثم تتركونه؟ كم مرة بنيتموه وتعبتم ثم تتركونه؟ ثم رحلوا من بيت إيل، وبينما هم بعد على مقربة من أفراته بدأت راحيل تلد، فتعسرت عليها الولادة، ولما تعسرت عليها الولادة قالت لها القابلة لا تخافي هذا ابن آخر لك، فسمته راحيل قبل أن تفيض روحها بنؤوني. وأما أبوه فسماه بنيامين، أصغر أبناء يعقوب هذا الذي يسمى بنيامين، قصة يوسف وكيف أن بنيامين كان الصغير وكيف كان يوسف في حب بنيامين. وماتت راحيل ودفنت في طريق أفرات وهي بيت لحم، ونصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر راحيل إلى اليوم. إذن أنت في أي عهد كتبت هذا النص حتى تقول إلى اليوم؟ إذن هذا النص ما كان في تلك الحقبة موجود حتى يكون مقدسا. ثم رحل يعقوب من هناك ونصب خيمته على الجانب الآخر من مجدل عدر، وبينما هو ساكن في تلك الأرض ذهب روابين فضاجع بله. هنا المصيبة الكبرى، روابين ابن يعقوب يضاجع بله، وبينما هو ساكن في تلك الأرض ابن يعقوب يضاجع بله زوجة أبوه محظية أبيه. وبينما هو ساكن في تلك الأرض ذهب روابين فضاجع بلها محضية أبيه، فسمع ذلك فسمع بذلك يعقوب. وكان بنو يعقوب 12، بنو ليئة روابين بكر يعقوب وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون، وابن راحيل يوسف وبنيامين، وابن بلها جارية راحيل دان ونفتالي، وابن زلف جارية ليئة جاد وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له في سهل آرام. وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه. طبعا إحنا لما نريد نتأمل أكثر سوف نجد أنه بنيامين ما ولد في سهل آرام، لكن هو لما ذكرهم ماذا قال آخر شيء؟ ماذا قال؟ قال وابن راحيل يوسف وبنيامين، وابن بلها جارية راحيل دان ونفتالي، وابن زلف جارية ليئة جاد وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا في سهل آرام. بنيامين ما ولد في سهل آرام لكن نتخطى ذلك. وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه عند ممرة، ما زال إسحاق حيا، لم يزره يعقوب أبدا حتى إنه كذب على أخيه عيسو ولم يذهب إلى أبيه. وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه عند ممرة بالقرب من قرية أربع وهي حبرون، حيث تغرب إبراهيم وإسحاق، وكان عمر إسحاق 180 سنة. هذا النص نفسه يناقض كلمة الإله والعهد الذي أخذه الله على نفسه وعلى ذاته، لأنه لا يكون عمر الإنسان إلا 120 سنة، لكنه كان عمر إسحاق 180 سنة. أخذ الإله العهد قبل الطوفان أن لا يكون العمر إلا 120 سنة، لكن لم يحققه إلى هذه الحقبة. يعني الإله لم يحقق العهود والمواثيق الذي أخذها على ذاته ونفسه. وكان عمر إسحاق 180 سنة، وفاضت روح إسحاق ومات وانضم إلى آبائه شيخا شبع من الحياة، ودفنه عيسو ويعقوب ابنه. وقد وصلنا إلى الإصحاح 36 مواليد عيسو وما يأتي من بعده، ولنتوقف هنا لنكمل في حلقة أخرى وفي جزء آخر. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.